الرد السابع عشر. أيضا هناك أناس أهل السنة كما ذكرت لك وذكر ابن علي يعقوب بن أبي شيبة، هناك أناس أخر لكن هذا في سيرة عن النبلاء ولن أذكرهم لأنها أشخاص كثيرون ولأن الوقت سيطول. أيضا في رسائل منهجية للشيخ بازمول صفحة 340، صفحة 340 يقول: طب معذرتك ممكن تسامحوني سأطيل شوي، واضح؟ يذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال لك معايا اللي بتبعهم الإمام أحمد دول بقى مين؟ يقول الإمام الذهبي في السير: أحمد بن كامل، يعقوب بن شيبة، يعقوب بن شيبة الإمام أحمد إيه؟ حذر منه، واضح؟ وبدعه يعقوب بن شيبة وأحمد بن علي إلى آخره حتى رجعوا عن هذا القول. يقول الذهبي: قال أحمد بن كامل القاضي: كان يعقوب بن شيبة من كبار أصحاب أحمد ابن المعزل والحارث بن مسكين فقيها سريا، وكان يقف في القرآن، فكان يقف في القرآن يعني يقول لفظي إيه؟ لا أقول بأن هذا القرآن كلام الله، ولا أقول بأنه ولا أقول بأنه مخلوق، سأقف فيه. قلت: أخذ الوقف عن شيخه أحمد المذكور. يقول الذهبي: أخذ الوقف عن شيخه أحمد المذكور وقد وقف علي بن الجعد ومصعب بن الزبير وإسحاق بن أبي إسرائيل وجماعة، وخالفهم نحو من 1000 إمام، بل سائر أئمة السلف والخلف على نفي الخليقة عن القرآن وتكفير الجهمية، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم يقول الذهبي عنه إيه؟ أنا بس عايز أجيب لك كلام الذهبي فيه، قالوا إيه؟ قال إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم الإمام العلامة الحافظ السبت المشهور ابن علي، ده مين اللي بيثنى عليه؟ ها؟ الإمام الذهبي، واضح هذا؟ قال: المشهور ابن علي وهي أمه، وكان فقيها إماما مفتيا من أئمة الحديث، وكان موصوفا بالدين والورع والتأله يعني التعبد والتنسك، منظورا إليه في الفضل والعلم. وقال يونس بن بكير: سمعت شعبة يقول إسماعيل بن علي سيد المحدثين. في أكثر من هذا؟ ومع ذلك لما وقف في القرآن أحمد عمل معاه إيه؟ واضح هذا الكلام؟ هذه في ترجمته، هذه في الترجمة، فرق بين الترجمة وفرق بين الرد على المخالف. في الترجمة قد تذكر إيه؟ تذكر حسنات المخالف، كان إماما كان محدثا كان فقيها كان كان، هذه ترجمة. أما حينما أرد عليه لا أذكر كل هذا الإيه؟ لا أذكر كل هذا الكلام، فرق بين هذا الموطن وهذا الموطن. لكن أنا أردت أن أبين لك كلام الذهبي في إيه؟ في ترجمة هؤلاء، عشان تعرف لما يجي يقولوا لا رسلان في هذا الباب وغيره وغيره من أهل السنة كانوا ثم خلوا في شيء، هذا إيه؟ لا يعذر في هذا. زل، انظر هؤلاء أئمة في العلم وأئمة في الحديث، ومع ذلك الإمام أحمد إيه؟ ما قال مثل هذا الكلام. القرابيسي يقول الذهبي العلامة فقيه بغداد أبو علي الحسين بن علي بن يزيد البغدادي صاحب التصانيف، صاحب الإيه؟ التصانيف، علامة، وكان من بحور العلم، ذكيا فطنا فصيحا لسنا، يعني عنده إيه؟ لسان. تصانيفه في الفروع والأصول تدل على تبحره، يبقى ده كتب في إيه؟ في الفقه، وكتب فيه في العقيدة، تدل على تبحره. وقال: وكان من أوعية العلم. أوعية العلم، طب اللي انت سمعته ده كله الامام احمد عمل ايه؟ لما وقف فقط، وقف في القران فقط. نسال الله السلامه والعافيه. هو ده اللي الشيخ احمد النجم لما قال للشيخ عباد ايه، انسيت يا شيخ ان الامام احمد بدع الكرابيسي و هم بمنزله اليوم ائمه وبحور في العلم. واضح؟ اذكرك بالكلام ده. ابن عدي يقول سمعت محمد بن عبد الله الصيرفي الشافعي يقول لتلاميذه اعتبروا بالقرابيسي وبأبي ثور، فالحسين في علمه وحفظه لا يعشره أبو ثور. فتكلم فيه أحمد بن حنبل في باب مسألة اللفظ، أي لفظين بالقرآن مخلوق، فسقط وأثنى على أبي ثور فارتفع للزومه للسنة. واضح؟ مع أن أبي ثور أدنى منه إيه؟ في العلم. خامسا، هشام بن عمار ابن نصير السلمي يقول الإمام الذهبي في ترجمته، الإمام الحافظ العلامة المقرئ عالم أهل الشام أبو الوليد السلمي ويقال الظفري خطيب دمشق، عظيم القدر بعيد الصيت. واضح؟ بعد ما ذكر وا 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 إلى آخره، هشام بن عمار ده لما وقف كان الإمام أحمد رحمه الله يصفه بأنه طياش، وحكم عليه بالتجهم بسبب ما صدر منه من كلام مجمل في أمر الإيه؟ في أمر القرآن أيضا. الحارس المحاسبي كان صاحب زهد وورع، يقول الذهبي المحاسبي كبير القدر. واضح؟ كبير القدر، ورع، صاحب زهد، اسمع، وكان يرد على المعتزلة والروافض. كان يرد على المعتزلة والروافض. ومع ذلك الإمام أحمد عمل إيه معاه؟ الإمام أحمد أيضا بدعه، وما قال ما يقال اليوم. واضح؟ إلى آخره. حتى أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي على ما فعلاه من مع الإمام البخاري، وإن كان الإمام البخاري هو المصيب في هذا الباب، لكن لما كلموا سمعوا كلمة وصلتهم خطأ، مع أنه مين؟ أبو عبد الله البخاري، الإمام البخاري صاحب صحيح البخاري، لما سمع أبو حاتم الرازي أبو زرع الرازي أن الإمام البخاري يقول باللفظ، أي لفظين بالقرآن مخلوق، وما قال البخاري ذلك، وبرأ ابن تيمية وابن القيم البخاري بذلك، بل قال ابن القيم وكلام أبو عبد الله البخاري في هذا الباب أمتن من كلام الإمام أحمد. لكن فهموا، أنا عايز بس فهم أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي مع هؤلاء الأئمة، مع أنه البخاري لما فهموا هذا حذروا من مين؟ البخاري. وما قالوا ده البخاري صاحب الصحيح، صاحب كذا، صاحب كذا وكذا وكذا، ولكن معلش نتأول له هذا الكلام. لكن لما وصلهم وإن كان خطأ ما قالوا هذا الكلام الذي نسمعه اليوم. الرد السابع عشر أو السادس عشر لا أدري، في رسائل منهجية للشيخ محمد بن عمر بازمول، أخو أحمد بن عمر بازمول، يقول في صفحة 340 قال، استأذنك بس اجلس يا محمد، تعملش حاجة
بس اسمع العيد، تعملش حاجة،
جزاك الله. قال من العبارات الموهومة قول البعض إسقاط الرموز صعب. الشيخ محمد بيقول ايه؟ طبعا الكلمة دي اللي هو في واحد اسمه عيد الكيال وزهران وغيره وغيره، عادل السيد، يقول لك ما ينفعش نتكلم على رسلان، ده رمز للسنة، رمز للسنة. انا ما اعرفش كلمة رمز. هو الامام احمد كان بيقول عن ابي علي ويعقوب بن شيبة وكرابيسي والمحارب، هؤلاء يردون على المعتزلة والرافض رمز؟ كلمة دي نسمع رمز دي عند الإخوان، صحيح؟ نسمعها عند جماعة التبليغ، نسمعها في هيئة الشرعية بتاعت محمد يسري اللي كانوا عاملينها،
واضح؟
نسمع الكلمة دي هناك. لكن وإن صحت هذه الكلمة تعبيرا فيقال الرمز المصادر الثلاثة،
صحيح
الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. يقول الشيخ محمد بن عمر بزمو، وأنصحكم يعني بقراءة هذا الكتاب، سلسلة الرسائل المنهجية، أو كتب الشيخ عموما، كتب يعني رائعة. يقول: هكذا يبرر بعض الناس موقفه من البدع وأهلها، فإذا ما جاءت بدعة من أحد الناس ممن له نصيب في الشهرة امتنع عن فضحه ببدعته والتحذير منه، مبررا موقفه هذا بأن الرموز صعب أن يسقط، وهذا تبرير باطل من وجوه. تسمعوا الكلمة دي ولا لا؟
بنسمعها.
ما ينفعش نسقطه، هؤلاء رموز. ما هو كان عندهم برضو الحويني رمز، حسان رمز، يعقوب رمز، كل هؤلاء رموز. الوجه الأول، سيبدأ الرد الشيخ من عدة أوجه على هذا الكلام الباطل. يقول: الوجه الأول أن الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. اعرف الحق تعرف أهله. فهذا الرجل خالف الحق ووافق أهل البدع والأهواء وقال بمقولتهم، فالحق ليس معه، وينبغي التحذير مما معه من الباطل.
انتوا عارفين يا جماعة،
والله حتى الذين يقولون بأن رسلان وغيره زل أو أخطأ لا يستطيعون أن يقولوا مثلا معذرة، هو جاهل في هذا الباب، أو أنهم يستطيعون أن يذهبوا إليه وينصحوه أو يكلموه، ما يستطيعون أن يفعلوا هذا الكلام. الوجه الثاني أن الواجب الكفائي من النصيحة والأمر المعروف يحتم إشهاره ببدعته تحذيرا ونصيحة للمسلمين. لذلك تجد رسلان وزهران وعادل السيد وغيرهم والوصيفي وغيرهم يطبقون قاعدة الإخوان، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ممكن واحد ياخد كلمتي الآن ويروح مشيرها ويجيب رد رسلان وغيره على هذه القاعدة، كيف تقول بأنهم يتبعون وهم يردون على القاعدة، يردون قولا ولكن يتبعون، يتبعون فعلا، واضح هذا؟
رحمك الله.
قال: الوجه الثالث أن الحق فوق كل أحد. شوف كلام أهل السنة، الحق فوق كل أحد. ومن الكلمات المشهورة في ذلك: فلان حبيب إلى قلبي لكن الحق أحب إلي إلى قلبي منه. فأنت حينما تعتمد فلانا وتسكت عن بدعته جعلته مقدما على الحق ورفعته عليه، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فأنت بهذا جعلت هذا الشخص الذي وصفته بالرمز مقدما على الحق فوقعت في الضلال. الوجه الرابع أن هذا خلاف منهج السلف الصالح الذين تكلموا في أناس هم بمقاييس عصرنا من العلماء الكبار. نفس الكلمة برضو رددها الشيخ النجم والشيخ ربيع، واضح؟ نفس الكلمة الشيخ بزمول، ومع ذلك لما صدر منهم ما يخالف ما عليه السلف الصالح أنكروا عليهم ونسبوا إلى البدعة التي وقعوا فيها تحذيرا ونصيح. الوجه الخامس: تطبيق هذه العبارة يخالف صراحة المنهج الذي قرره السلف في أخذ العلم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم، فما بالك برجل يأخذ عنه الحديث والتفسير والعقيدة والفقه، هل يسكت عما معه من البدعة بدعوى أن الكلام في الرموز صعب، أو يتكلم فيه وفي بدعته ويشهر أمره تحذيرا ونصيحة حتى لا يغتر الناس به وببدعته؟ لا شك أن الواجب هو البيان، وإلا فإن سكوتك عن بيان حاله تدليس وتلبيس على المسلمين، لعلك تكون سببا فيما يبثه بين الناس من بدعة وضلال بهذا الموقف، واضح؟ بعض الناس يقول لك ما فعله خروج محرم ولا يجوز، ويرد على قائله كائنا من كان. طب حضرتك اطلع على الصفحة بتاعتك أو على موقعك أو على صفحته هو وبين أيضا إيه؟ ما بقولكش بدعوا واضح لا أقول لك إيه بدعوا لأنه ممكن يقول لي لا أنا لا أقول بأنه مبتدع ما بقولكش بدعوا هو مخطئ عندك زل ماشي مشيها لكن يرد على إيه على اللي أنت بتقول عليه خروج محرم زل أخطأ تأول يرد على هذا الكلام طب اتفضل رد على الصفحة بتاعتك كل هذا الذي فعله مخالف لقول تعالى لقول النبي عليه السلام لما فعله السلف و و و إلى آخره أنا بدعوش ما قلتلكش بدعو المهم إيه رد بس عليه مش أنت بتقول خروج محرم هذا لا يجوز متفق معنا أنه لا يجوز حرام طب اتفضل رد على المخالفة لتعرف أنهم أصلا لا يريدون حتى أن يخطئوا واضح هذا الكلام الوجه السادس أن حقيقة هذه العبارة هي تطبيق لمنهج الموازنات ما هو عنده ما تيجي تقول له هذا خطأ يقول لك طب ما هو كان عنده والرجل صاحب خير وا 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 واضح تطبيق لمنهج الموازنات اللي هو الشيخ ربيع بيقول لك إيه يمضون على قولة غلاة المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب فلا يضر مع السلفية لا يضر مع السلفية ذنب يطبقون منهج الموازنات وهو منهج باطل يضيع ويميع الدين وما يكون الحق واضحا جليا بل فيه إماتة للحق وضياع لأهله إلا أن يشاء الله الوجه السابع معلش اصبروا علي ها سأطيل لكن اصبروا علي الوجه السابع هذه العبارة فيها تحزن وولاء وبراء لهذا الذي وصف بأنه رمز إذن الولاء والبراء جعل إيه؟ جعل على الشخص يا جماعة الموضوع مش مسألة أن رجل أخطأ فقط أو رجل خالف أصل من أصول السنة فقط لا هذه وراها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها بدع كثيرة جدا أقواها وأعظمها الولاء والبراء في الشخص فقال الشيخ يجعل الوراء والبراء لهذا الشخص الذي جعل وصف بأنه رمز جعل هو الأصل للبراء والولاء بدلا من الحق لذلك حينما تريد أن ترد عليه توصم على طول واضح وهذه من صفات أصحاب السبل الشيطانية الذين يدعون أصحابه إلى النار الوجه الثامن أن هذه العبارة خروج عن منهج السلف فما سمعنا مثل هذه العبارة ما سمعنا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ سيأتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم الأولين هذه العبارة ما سمعنا مثل هذه العبارة تقال في حق أحد من السلف وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف الوجه التاسع ثم ما ضابط الرمز عندك إيه الضابط في الرمز عندك كيف صار هذا الرجل الكلمة دي فهمها كويس الشيخ عايز يوقعه لكن في نطقه هو يعني هياخذ منه الرد من لسانه هو بيقول له انت بتقول عنه انه رمز طيب هو صار رمز عندك بايه له امران له جوابان اما ان يقول صار عندي رمز لانه يطبق السنه صحيح ولا لا ويشرح السنه ويتبع الحق والأدلة من الكتاب والسنة أو أنه رمز لشخصي أنا بحبه كده لشكله يعني أنا شكله جميل بحبه هو شكله رمز واضح يعني شوف اللي يقول لك مثلا كان بعض الناس بنقول له طب أنت بعد ما عرفت يعني الناس دي يعقوب ولا غيره هؤلاء حزبيون يا ابني اتركهم يقول لك خذ الحسنات التي عندهم طب يا ابني عندهم إيه يا ابني ما شرحش القواعد الأربعة يا حبيبي عندهم إيه يا ابني يقول لك شوف النور بس اللي في وشه شوف بس النور البياض اللي في النور والقميص الابيض واللحيه البيضه شوف النور بس يبقى ده على ضلال بالله عليك ده على ضلال ده ينفع النور اللي في وشه ده يبقى على ضلال يا راجل ده بتخرج بالخطبه على طول الناس كلها بتعيط ده يبقى على ضلال في ناس بتحكم كده فاحنا عايزين نعرف الرمز ده ثبت عندكم ايه هل رمز عشان شخصه واضح ولا رمز عشان كان يتبع الدليل طبعا هم منهمش مناص الا ان يقولوا ايه لا طبعا كان بيتبع الدليل والحق والكتاب والسنه ومنهج السلف الصالح والذي كان عليه الائمه وكان يشرح و الكلام بتاعهم ده واضح طيب يبقى صار رمزا لأنه خالف، لأنه وافق السنة، صحيح كده؟ طيب كيف يكون رمزا إذا خالف السنة باعترافك أنت؟ كيف عند الرد عليه تقول برضه ده رمز؟ يبقى المسألة مش دليل، ده المسألة عشان إيه؟ عشان هو. يقول الشيخ بزمان: كيف هذا صار هذا الرجل عندك من الرموز؟ ومن الذي صرح لك أو له أن يكون رمزا؟ يا أخي رحم الله رجلا عارف قدر نفسه، واضح. وفي الحديث الصحيح عن عياض بن، يعني هو سامع ليل نهار عمالين يقولوا عنه شيخ المحنة شيخ المحنة شيخ المحنة، مفهوم هذا الكلام؟ حتى ما صعد مرة يقول لا يقول أحد هذه الكلمة مثلا، لا يقول بشيخ شيخ المحنة، ده هو كان السبب في هذه المحنة، نسأل الله السلامة والعافية. قال: يا أخي رحم الله رجلا عارف قدر نفسه. وفي الصحيح عن عياض بن حمار أخي ابن مجاشع قال: قام فينا رسول الله ذات يوما خطيبا فقال: إن الله أمرني وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. الوجه العاشر: إسقاط الرجل أو رفعته أمر بيد الله يصرفه كيف يشاء، ليس من شأنك. أدي أنت الواجب الذي عليك من بيان الحق وإنكار المنكر وتحذير الناس من بدعته، فإن قبلوا فإن قبل وتواضع للحق ورجع وتاب وأناب فإن الله سبحانه سيرفعه إن شاء سبحانه، فإن من تواضع لله رفعه وإن بغى واعتدى فهذا رجل من أهل البدع، فكيف يتباكى عليه وعلى إسقاطه؟ ثم يقول الشيخ: سبحان الله، يعني الشيخ بيتعجب، سبحان الله. قال أيضا: ومن العبارات الموهومة قول بعضهم، طيب خليها اضع هذه نجعلها في محاضرة أخرى، واضح هذا؟ هذا الرد كم؟ 18. خلاص متعدش ريح. أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين هذه مكالمة مفرغة حينما كان يثني على سفر الحوالي، كان يثني قبل ذلك عليه وكان يوصي بقراءة كتاب الأشاعرة وبيان منهج الأشاعرة المخالف لأهل السنة، وكان عندهم أهل السنة، واضح الكلام؟ كان عند الشيخ ابن عثيمين من إيه؟ من أهل السنة. ثم بعد ذلك بعد انحرف الرجل وصار من الثوريين والذين يحركون قاعدة الناس على حكامهم والثورات والخروج إلى آخره، سأل بعض الإخوة وبعض الطلبة طلبة العلم من الجزائر عن فئات من الناس يكفرون الحكام من غير ضوابط وشروط، هذه مكالمة وهي مبسوسة على اليوتيوب. فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: هؤلاء الذين يكفرون هؤلاء ورثة الخوارج. لاحظ الكلام، السؤال في إيه؟ عن فئات من الناس يكفرون الحكام من غير ضوابط. قالوا حاجة تانية؟ ها؟ قالوا أي أصول تانية؟ يكفرون الحكام ويخالفون أهل السنة في الأسماء والصفات، ويخالفون أهل السنة في أمر الولاية، ويخالفون أهل السنة في القدر، ويخالفون أهل السنة في الإيمان، ويخالفون. قالوا حاجة من كده؟ ذكروا إيه؟ شيئا واحدا فقط. الشيخ قال: هؤلاء الذين يكفرون هؤلاء ورثة الخوارج. يبقى حكم عليهم بأنهم ورثة إيه؟ الخوارج، بمجرد إيه؟ بمجرد أصل واحد فقط، واضح؟ والكلمة دي تبين لك أنه فرق بين الولاية الموالاة العامة، واضح؟ لأن بعض الناس مثلا يأتي، وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله، يقول الشيخ ابن عثيمين يقول فلان سلفي في كذا مبتدع في كذا، الشيخ إنما يتكلم في أمر الولاية العامة بمعنى أهل السنة، وإن كان هذا الرجل فسق بهذه البدعة لا يقولون بقول الخوارج بأن العبد يكفر به بالكبيرة، ولكن عند أمر الولاية الخاصة يسمى بأنه إيه؟ بأنه مبتدع. هذه من نصوص أخرى سنذكرها إن شاء الله في حين، لكن هذه منها. الشيخ بيقول إيه؟ هؤلاء ورثة الخوارج. ولاحظ أنهم قال ما قال إذن يكونون خوارج من وجه وسلفيين من وجه، ما قال هذا. الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والكافر من كفره الله ورسوله. وللتكفير شروط، منها الإرادة أن نعلم بأن هذا الحاكم خالف الحق وهو يعلمه وأراد المخالفة ولم يكن متأولا، مثل أن يسجد لصنم وهو يدري أن السجود للصنم شرك وسجد غير متأول. المهم هذا له شروط، ولا يجوز التسرع في التكفير، كما لا يجوز التسرع في قولك هذا حلال وهذا حرام. سؤال السائل بيسأل. وأيضا يسمعون أشرطة سلمان ابن فهد العودة وصفر الحوالي، هل ننصحهم بعدم سماع ذلك؟ الشيخ بارك الله فيك، اسمع، الخير الذي في أشرطتهم موجود في غيرها. يعني عايز يقول له ولو حكمنا بأنهم من ورثة الخوارج، لكن في خير في إيه؟ الخير ده أصلا اللي حكم به الشيخ ابن عثيمين، مش كان بيقول ارجعوا واقرأوا كتاب منهج الأشاعرة لصفر الحوالي؟ طب مش ده خير برضو ولا إيه؟ الشيخ ابن عثيمين السائل بيقول له طيب والخير الذي عندهم؟ قال الخير الذي عندهم عند من؟ عند أهل السنة، روح اسمعوه عندهم عند أهل السنة. أما هؤلاء فإيه؟ فاتركوهم. ولاحظ هنا أيضا ما قال إيه؟ طب خذوا الخير والسلفية التي عندهم واتركوا الشر والبدعة التي عندهم. واضح؟ فقال بارك الله فيك، الخير الذي في أشرطتهم موجود في غيرها، وأشرطتهم عليها مؤاخذات. بعض أشرطتهم ما هي كلها؟ ولا أقدر أميز لك أنا بين هذا وهذا. سؤال، إذن تنصحنا بعدم سماع أشرطتهم؟ الشيخ لا، مع أن فيها إيه؟ ها؟ فيها خير. الشيخ مثلا هل قال خذ الخير واترك الشر؟ مع أنهم كانوا عند الشيخ، صفر كان عند الشيخ إيه؟ اللي أنا عايزه بقى الموطن النزاع بتاعنا في المحاضرة اللي احنا فيها، موطن النزاع بتاعنا، إن صفر كان عند الشيخ إيه؟ من أهل السنة. لما فعل الفعلة دي الشيخ عمل معاه إيه؟ كل هذه الأمور أسقطها عليه الشيخ. ورثت الخوارج لا يؤخذ منهم شيء، كان من أهل البدع عند الشيخ؟ لا. واضح الكلام؟ ده اللي أنا عايزه. قال الشيخ لا، أنصحك بأن تسمع أشرطة الشيخ ابن باز، أشرطة الشيخ الألباني، أشرطة العلماء المعروفين بالاعتدال وعدم الثورة الفكرية. يبقى سلمان وصفر عنده ثورة إيه؟ فكرية، أضف إليها ورثة الخوارج. سؤال يا شيخ، وإن كان الخلاف في هذه القضية مثلا أنهم يكثرون الحكام ويقولون بأنه جهاد مثلا في الجزائر ويسمعون أشرطة سلمان وصفر، فهل هذا الخلاف فرعي أم هو خلاف في الأصول يا شيخ؟ يعني مسألة أمر الجهاد واضح، وأمر الخروج على الحاكم، أهو خلاف فرعي أم في الأصول؟ قال الشيخ لا، هذا خلاف عقدي. عايزيني تاني يعني؟ لا عليك، هذا خلاف عقدي. واضح؟ لأن من أصول أهل السنة والجماعة ألا نكفر أحدا بذنب. لاحظ أن الشيخ لم يعلق على أمور أخرى إلا إيه؟ إلا هذا. سؤال، هم يا شيخ لا يكفرون صاحب الكبيرة. خد بالك الشيخ الكلمة، السائل أشكل عليها أمر، الشيخ بيقول لا، لا يصح، لأن من عقيدة أهل السنة ألا نكفر أحدا بذنب. فالسائل ظن إيه؟ أشكل عليه أنهم بيكفروش بالذنوب، مفهوم؟ قال هم يا شيخ لا يكفرون صاحب الكبيرة إلا الحكام، يأتون بالآية ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك الكافرون. يكفرون الحكام فقط، دول بس. الشيخ هذه الآية فيها أثر ابن عباس، الكفر الذي لا يخرج من الملة، سبب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي رأي لبعض المفسرين أنها نزلت في أهل الكتاب إلى آخره، يبقى الشيخ يعتبر من يكفر حكام المسلمين لأنه يكفر بإيه؟ يكفر بالذنب، يكفر بالكبيرة، صحيح ولا لا؟ يبقى لما تيجي تشرح ولا يكفر أحدا بذنب من أهل القبلة إلا أن يستحله، يبقى بيذكر هنا إيه؟ أن من كفر الحاكم لمجرد ترك الحكم غير ما أنزل الله فهذا صنع من؟ صنع الخوارج. الشاهد عندي في المكالمة دي كلها إن مجرد ما أن الشيخ كان يثني عليه تزكية ولا لا؟ تزكية. اثنين، كان معنى أنه يزكي أنه من أهل السنة ولا لا؟ أنه من أهل السنة. ومع ذلك لما كانت عنده الثورة الفكرية كما يقول الشيخ أو الخروج على الحاكم أو أمر الجهاد أو أمر تكثير الحكام وإلى آخره، الشيخ جعله إيه؟ جعله من أهل البدع. طب نسمع حاجة عندهم، طيب حتى الأشياء القديمة اللي أنت كنت تسمع عليها لا، اسمع الشيخ النباز، اسمع الشيخ الألباني، اسمع أهل العلم الكبار. ولم يأمر حتى بأخذ الخير الإيه؟ الذي كان عنده. واضح هذا؟ الرد 19 أو 20 قلنا ما نعدش. متى يعامل الرجل معاملة أهل البدع؟ معلش كلهم بحسب، كلهم بحسب، في بحث يحتاج معنا أشياء، في بحث يحتاج معنا أشياء. في المجلد الخامس صفحة 370 للشيخ ربيع، الشيخ ربيع بيقول متى يعامل الرجل معاملة أهل البدع؟ نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ونقل كلام ابن أبي زيد القيرواني. خد بالك من السؤال برضو، معلش أنا بطرقها عليك في ذهنك شوية. متى يعامل الرجل معاملة أهل البدع؟ يبقى هو كان من أهل السنة ولا كان من أهل البدع؟ ها؟ كان من أهل السنة، صحيح كده؟ قال رحمه الله، بينقل شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله في قوله فإن تنازعتم في شيء إلى آخر الآية، وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. انتبه، يقول شيخ الإسلام: نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. خد بالك من كلمة خلافا لا يعذر فيه، معنى ذلك أن هناك خلاف يعذر فيه، صحيح ولا لا؟ طب ما الضابط؟ انظر لكلام ثامية: من خالف الكتاب الإيه؟ المستبين، السنة المستفيضة، أو ما أجمع عليها أهل العلم. يبقى ده ظاهر ولا خفي؟ ظاهر. أضف إلى ذلك إن هو يعرف، أضف إلى ذلك إن هو كان بيعلم، أضف إلى ذلك إن هو كان بيرد على من يخالف، واضح؟ قال ابن تيمية: فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. معنى كلمة من خالف، من خالف، من خالف، إذا كان موافق ولا كان مخالف؟ كان موافق ثم خالف. وقال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني في كتابه الجامع: ومن قول أهل السنة أنه لا يعذر من وداه اجتهاده إلى بدعة، لأن الخوارج اجتهدوا في التأويل، لكن تأويل يعذر أم لا يعذر؟ ها؟ تأويل قسمان، هناك تأويل لا يعذر فيه العبد إذا كانت المسألة ظاهرة، فلم يعذروا إذ خرجوا بتأويلهم عن الصحابة، فسماهم عليه السلام مارقين من الدين، وجعل المجتهد في الأحكام الفقهية مأجورا وإن أخطأ، مأجورا وإن أخطأ. ده كلام الشيخ ربيع. عندك في صحيح البخاري حينما أرادوا أن يخلعوا يزيد بن معاوية حينما أرادوا أن يخلعوا يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حاشمه أو أهله، جمع أهله الأولاد والزوجة، جمعهم ابن عمر رضي الله عنه ثم قال، وهذا الحديث مروي مع النافع، قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده، فقال إني سمعت رسول الله يقول ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على كتاب الله وعلى سنة نبيه، يعني بايعنا من؟ يزيد على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا. شوف ابن عمر ذكر الحديث ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء، صحيح؟ ثم سيفسر الحديث، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال. هذا يسمى إيه؟ يسمى غدر. هذا يسمى غدر. ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحد منكم. ابن عمر بيكلم أهله بيقول لهم بقى، وإني لا أعلم أحد منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر، يعني لو واحد منكم شارك في هذا الخلع الذي يريدونه ليزيد، ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل، وفي رواية الفاصلة بيني وبينه، دي رواية البخاري، إلا وكانت الإيه؟ الفاصلة بيني وبينه. سؤال جميل، أبناء عبد الله بن عمر اللي قدامه الذي قال من فعل ذلك ستكون الفيصل بيني وبينه، الفيصل، أنت فؤادي وأنا فؤادي، سلام عليكم، انتهى الأمر، لن أكلمكم، لن أخاطبكم، لن أجالسكم، الفيصل بيني وبينه. سؤال، سالم ابن عبد الله بن عمر، بلال ابن عبد الله بن عمر، أبناء عبد الله بن عمر، زوجة عبد الله بن عمر، يا جماعة على السنة ولا كانوا من أهل البدع؟ ها؟ سنة إيه؟ ده أنت متعبد أن أنت تتبع إجماعهم وسبيلهم، سنة إيه؟ ده أنت متعبد أن تتبع سبيلهم. طيب هم لو خالفوا، ابن عمر قال لهم مخالفة، كم مخالفة؟ واحدة فقط، واحدة، من شارك في خلع هذا، قال وإلا كانت الفيصل بيني وبينه، يعني الهجر المؤبد بيني وبينه. وما قال ابن عمر إذا فعلوا هذا؟ طيب لعلهم ولعلهم ولعلهم، ما قال هذا، إنما قال تكون الفيصل بيني وبينه. هذا رواه الإمام البخاري الحديث رقم 7111. واضح هذا؟ إذن لا يصح أن يقال إذا كنا بأن الرجل انحرف لا يحتج علينا بالماضي، أن الرجل متخشع صاحب عبادة، أن الرجل كان يؤصل للسنة، الرجل كان يفعل وكان يفعل وكان يفعل ويعد لنا الخير اللي فيه. واضح؟ وأختم برد رسلان على رسلان، ده في كتاب دعائم منهاج النبوة لمحمد سعيد رسلان في صفحة 304، ودي الطبعة، عشان ما حدش يقول لي طبعة، لا دي الطبعة الثانية، ما نجيبش الطبعة الأولى، دي الطبعة الثانية في صفحة 304. يقول رسلان وهو يذكر عدم المخالطة لأهل البدع، قال بل إن السلف الصالح لم يكونوا يغترون بزهد الرجل أو بحسن ألفاظه أو بتتبعه لآثار أهل العلم، كانوا بيغتروا بده؟ لا. أو بكثرة وعظه للناس، ده من كتاب رسلان. أو بغير ذلك، ده رسالة ببعتها بقى للرسلانيين، مش تاخدوا كلامنا، طب خد كلامه هو. أو بغير ذلك ما لم يكن على السنة النبوية والطريقة السلفية. يبقى ما كانوا يغترون لا بحسن ألفاظ ولا بتتبع أثار أهل العلم ولا بكثرة وعظه للناس ولا بغير ذلك. إذا خالف الإيه؟ إذا خالف السنة، ما لم يكن على السنة، ما بيغتروش بكل الكلام. خالفت خلاص، انتهت المسألة. اثنين، صفحة 305 يقول عن الخوارج: وقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقتلهم وأظهره الله تعالى عليهم ولم يخدع ولا أحد من الصحابة بحالهم ولا بحال غيرهم من أهل البدع. ثلاثة، في صفحة 306: وهذا إمام أهل السنة، أي الإمام أحمد، لم يجعل الزهد ووعظ الناس وتقفر العلم مقياسا لمعرفة أن يكون الإنسان على الصواب أم لا. واضح هذا الكلام؟ وذكر أيضا، قال رسلان: ذكر القاضي أبو يعلى في طبقات الحنابلة في ترجمة علي بن أبي خالد قال: نقل عن إمامنا، يعني الإمام أحمد، أشياء منها. قلت لأحمد: إن هذا الشيخ، لشيخ حضر معه، في شيخ حضر، فبيقول له: إن هذا الشيخ هو جاري، جاري، وقد نهيته عن رجل ويحب أن يسمع قولك فيه، وهو حارس القصير، يعني حارس المحاسبة. بيقول له: ده جاري يا أمام أحمد، الرجل ده جاري ساكن جنبي، وأنا نهيته أنه هو، نهيته أن يمضي مع رجل وهو حارس المحاسبة، وكنت رأيته معه منذ سنين كثيرة، وقلت لي: لا تجالس ولا تكلم، فلم أكلمه حتى الساعة، وهذا الشيخ يجالسه، فما تقول له؟ بيقول له: يا إمام، هذا الرجل جاري وبيمشي مع حارس المحاسبة، حارس المحاسبة ده يا إمام أنا كنت بمشي معاه زمان، وإنت حذرتني من المشي معه، ولم أجالسه من وقتها، أما هو فهو إيه؟ يجالس. فرأيت أحمد قد احمر لونه. خد بالك، بيقوله ده بيجالسه، رسلان نقل هذا في كتاب، ده بيجالسه، خالف، ده مجرد إيه؟ أنه جالسه. فرأيت أحمد قد احمر لونه وانتفخت أوداجه وعيناه، شوف المنظر بقى، وما رأيته هكذا قط. ثم جعل ينتفض ويقول: ذاك، على حارس المحاسبي، ذاك فعل الله به وفعل، ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه، محدش يعرفه إلا اللي عارفه كويس، إلا من خبره وعرفه، عرفه، ويه يتأفف، كل ده من إيه؟ من هذا الرجل. فعل الله به وفعل، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره، ذاك جالسه المغازلي، الحارس المحاسبي هذا، جالسه المغازلي ويعقوب وفلان وفلان، أخرجهم إلى رأي جهم، للي بيقعد معاه بيخرجوا من إيه؟ من أهل السنة إلى رأي جهم، هلكوا بسببه. فقال له الشيخ: يا أبا عبد الله، الشيخ بقى الجار تكلم، بيقول له: يا أبا عبد الله، يروي الحديث، يبقى حارس المحاسب بيعمل إيه؟ بيروي الحديث، يروي الحديث ساكن خاشع من قصته ومن قصته، وقاعد يذكر له بقى إيه؟ ما بيجي يذكر يحدث تحس كده إنه خاشع، هدوء سكين، واضح؟ وكل هذه الأمور. الإمام أحمد عمل إيه؟ فغضب أبو عبد الله وجعل يقول: لا يغرك خشوعه ولينه، ويقول: لا تغتر بتنكيس رأسه، فإنه رجل سوء، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره، لا تكلمه ولا كرامة له، طب الإمام أحمد قال له طب طالما الرجل بيحدث بالحديث وعارف و و و ما قال إيه الكلام اللي بنسمعه هذه الأيام؟ طب خذ منه كذا وسيب منه كذا. ولا كرامة له، كل من حدث بأحاديث رسول الله وكان مبتدعا تجلس إليه؟ لا ولا كرام ولا نعمة عنه، وجعل يقول ذاك ذاك وأعرض عليه. ويقول البربهاري: وأعلم رحمك الله تعالى أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. السلف ما كانوش بيضطروا الكلام. يقول رسلان: نعم نعم، العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، وإنما العلم بإصابة السنة. نعم دي مننا، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا في منهاج النبوة صفحة 313 يقول يقول رسلان: والرد على كل مخالف بمخالفته المزمومة من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة. الرد على كل مخالف بإيه؟ بمخالفته. فيا من تقولون بأنه خالف لا تبدعوا، أنتم تقول لا نبدعوا، طيب أنتم لا تبدعونه، طيب ردوا على مخالفته. واضح. يقول: والرد على كل مخالف بمخالفته المذمومة من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة. وهم يردون على المخالف سواء كان من أهل السنة والجماعة أم كان من غيرهم، ده كلام رسلان. لكن إذا كان المنتقد من أهل السنة والجماعة والدفاع عن السنة، وكانت أخطاؤه في الأمور التي لا تخل بالعقيدة ولا بمنهاج النبوة، فهذا تذكر ميزاته وحسناته، لأنها تغمر زلاته وأخطاؤه التي لا تتعلق بالعقيدة ولا بالمنهج، ولأنه يقوم بنصرة السنة. أخذنا من هذا إن رسلان بيقول الذي يخطئ لا في العقيدة ولا في المنهج، منهاج النبوة واضح، ورجل على السنة، فهذا تذكر له إيه؟ تذكر حسناته، تذكر ميزاته. طيب معنى ذلك أن الذي يخالف في العقيدة وفي المنهج، ها ما هو ده اسمه قيد، مفهوم هذا؟ هذا اسمه إيه؟ هذا اسمه قيد للكلام. طبعا قوله تذكر ميزاته حتى في المخالفة التي ليست لها أمر بالعقيدة، هذا الرجل ذكرنا بأن كلام الشيخ أحمد النجمي، بأن الرجل إذا خالف في أمر الفروع إيه؟ أمور فقهية يرد عليه، لكن لا يبدع ولا يهجر. واضح هذا الكلام؟ يرد عليه في هذه المسألة. لكن هنا بيقول إيه؟ حتى الرجل الذي كان من أهل السنة، هذا أيضا تذكر إيه؟ تذكر ميزاته. يبقى يؤخذ منه إقرار عليه وخطأ على هذا الموضع. إقرار بأن معنى ذلك أن الرجل الذي يخالف في المنهج وفي أصول العقيدة لا تذكر إيه؟ ميزاته الماضية. الخطأ الذي قاله هنا أنه تذكر حسناته وميزاته إذا كان الخطأ ليس في إيه؟ في العقيدة. لا لا يذكر هذا. في صفحة 151 في صيانة السلف للشيخ أحمد يقول، نقل عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أيوة صح، يقول الرجل يسأل ثم قال السائل: إذن في موضع البيان، بيان أوهام الشخص أو أخطاؤه أو بدعه، في موضع التحذير والنصيحة لا يلزم الموازنة؟ فقال الإمام ابن عثيمين رحمه الله: ولا يحسن أيضا كما قلت لك، يعني لا يحسن إيه؟ ذكر ما كان عليه من خير عند الرد، عند الرد عليه. لا هتفرد رجلك وتتنيها كتير، اصبر. قال الشيخ ابن عثيمين: لأنك لو ذكرت حسنات له أوهن جانب الرد، يعني إيه؟ يضعف جانب الرد، يعني أنا برد عليه وأثنى عليه إزاي؟ تيجي إزاي يعني؟ أوهن جانب الرد على باطله. ولهذا نجد العلماء الذين يردون على أهل البدع وغيرهم لا يذكرون محاسنهم، لكن إذا أردت أن تقوم الرجل فهذا لابد في ذكر الحسنات والسيئات. فرق بين التقويم اللي بيذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، وفرق بين الرد عليه في كتابه هو الميزان، ميزان الاعتدال. سئل الشيخ ابن عثيمين يقول إنه من العدل والإنصاف عند النصيحة والتحذير من البدع وأهلها لا نذكر حسناتهم إلى جانب سيئاتهم. قولي ده في كلام أهل البدع. أيوة أنا عارف، لكن سيأتي الكلام الذي أريد. رسلان بيقول إيه؟ بيقول حتى وإن كان من أهل السنة أيضا تذكر إيه؟ تذكر ميزاته وإن كانت المسألة ليست في خطأ في العقيدة أو المنهج. الشيخ بيقول الجواب لا لا، هذا غلط، هذا غلط، يعني لا تذكر الحسنات. السائل طبعا يا شيخ تبعا لهذه القاعدة يقول إنك إن ذكرت محاسن أهل السنة من العدل والإنصاف أن تذكر مساويهم إلى جانب حسناتهم. محاسن إيه؟ أهل السنة. قال الشيخ اسمع يا رجل، في مكان الرد لا يحسن أن تعد محاسن الرجل، لأن إذا ذكرت محاسن الرجل وأنا أرد عليه ضعف ردي. السائل حتى من أهل السنة يا شيخنا؟ رسلان بيقول إيه؟ ها؟ تاني 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 حورانا حاجة تاني. قال إذا كان المنتقد من أهل السنة والجماعة والدفاع عن السنة وكانت أخطاؤه في الأمور التي لا تخل بالعقيدة ولا بمنهج النبوة فهذا تذكر إيه؟ ميزاته وحسناته. الشيخ ابن عثيمين السائل بيقول له، السائل يا شيخ حتى من أهل السنة يا شيخنا؟ قال الشيخ أهل السنة وغير أهل السنة، كيف أرد عليه وأنا أمدحه؟ هذا معقول؟ يبقى حتى في دي كمان مخالف. واضح؟ يقول رسلان أما إذا كان المنتقد من أهل الضلال والبدع ويؤصل لها فلا يجوز لنا أن نذكر حسناته، والإخلال بذلك أدى إلى فساد عظيم، فقد بدت جموع من طلاب العلم طاقاتها وأهدرت أوقاتها في الدفاع عن أهل البدع ومحاربة أهل الحق بحجة الإنصاف والعدل بذكر الحسنات والسيئات عند الجرح، فأفسدوا البلاد والعباد وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولا يلزم في الرد على المخالف ذكر حسنات المردود عليه أو الموازنة بين الحسنات والسيئات، فقد مدح الله تعالى المؤمنين من غير ذكر مساويهم، وذم الله تعالى الكافرين والمنافقين والفاسقين من غير ذكر محاسنهم، وقد حذر النبي أمته من أهل الأهواء دون التفات إلى ما فيه من الحسنات، وذكر النبي عيوب أشخاص معينين ولم يذكر محاسنهم، وكان ذلك من باب إيه؟ كان ذلك من باب النصيحة، كان ذلك من باب النصيحة. واضح هذا؟ إذن لا يصح أن يقال بعد كل هذا الكلام، لا يصح أن يقال بأن الرجل كان وكان وتاريخه وتاريخه ولكن أخطأ في كذا. واضح؟ بعد كل هذا الذي ذكرناه ما ينبغي أن تذكر هذه الكلمة بعد ذلك. إشكال، سيقولون أنتم تكلمتم عن هذه الأخطاء والعلماء سكتوا عنها، العلماء سكتوا عنها، ومنهم من زكاه فسكتوا عن رسلان عن هذه المخالفات التي أنتم تقولون عنها مخالفات. يجيبكم الشيخ ربيع في المجلد السابع صفحة 24 وأيضا صفحة 124. يقول الشيخ ربيع أسباب السكوت، قال أسباب سكوت من سكت من علماء السنة على الرد على سيد قطب، أقول إن العلماء قسمان، أهل سنة وأهل بدعة. فأما أهل السنة وبهم العبرة فالظاهر أنهم لم يقرأوا كتب سيد ولم يستفيدوا منها. في ناس سكتوا عن كتب سيد قطب، أبو الحسن المأربي بيقول له العلماء سكتوا عن، كان ساكتين عن سيد قطب. واضح؟ كانوا ساكتين عن سيد قطب. فهل هذا دليل؟ طبعا الكلام مؤخرا بعد ذلك لما علم العلماء والمشايخ زجروه وردوا عليه. فأما أهل السنة وبهم العبرة فالظاهر أنهم لم يقرأوا كتب سيد ولم يستفيدوا منها. لقد قلت لي شفاها إن كتاب الظلال أهدي لك وأنت في المرحلة الثانوية فلم تساعدك نفسك على قراءته فوضعته على الرف منذ ذلك الوقت إلى حين حدثتني بهذا الحديث. وها أنت تقول في صفحة 4 وراح ذاكر كلام الشيخ ثم قال لابد لذلك من أسباب وأسباب وحواجز وحواجز عقدية وفكرية ومنهجية. أضف إلى ذلك الأساليب الغريبة التي تكد ذهن القارئ وترج دماغه، فكان ينبغي أن تقيس علماء السنة على نفسك فتتصور أنهم لم يقرؤوها كما لم تقرأها أنت. يعني بيقول له هب أنك قلت ذلك، لكن قل اعتذر أنهم ما اعتذر أنهم ما قرأوا. واضح هذا؟ اعتذر أنهم ما قرأوا كما لم تقرأها أنت، وأن الأسباب التي صرفتهم هي الأسباب التي صرفتك، لأن الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ثم ذكر الشيخ هنا قال ويجب أن يعلم، يقول الشيخ ربيع في كتاب مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 124 داخل رسالة الحد الفاصل بين الحق والباطل، قال الشيخ ربيع ويجب أن يعلم علماؤنا الأفاضل أن لأهل الأهواء والتحزب أساليب رهيبة لاحتواء الشباب والتسلط والسيطرة على عقولهم ولإحباط جهود المناضلين في الساحة عن المنهج السلفي وأهله. من تلكم الأسباب الماكرة، يبقى أهل الأهواء لهم إيه؟ أسباب، يضيعوا بسبب هذه الأسباب جهود إيه؟ أهل السنة في الرد على المخالف. من أسبابها استغلال سكوت بعض العلماء عن فلان وفلان، ولو كان من أضل الناس فلو قدم الناقدون أقوى الحجج على بدعه وضلاله فيكفي عند هؤلاء المغالطين لهدم جهود المناضلين الناصحين التساؤل أمام الجهلة، فما بال فلان وفلان من العلماء سكتوا. هو ده كلام إيه؟ أهل الأهواء وأهل الجهالة لا يجدون ردا على أهل السنة الذي تنزل أدلتهم عليهم كالسيوف القاطعة إلا أن يقولوا إيه؟ أهل العلم سكتوا محدش يتكلم، وهذه تسمى حيدة، إلا أن يقولوا سكت فلان وسكت فلان، ولو كان فلان على ضلال لما سكتوا عن ضلاله. واضح هذا؟ وهكذا يلبسون على الدهماء، بل وكثير من المثقفين، وغالب الناس لا يعرفون قواعد الشريعة ولا أصولها التي بخذ بالك أن الشاهد عندي إيه؟ إن هذه من أساليب مين؟ أهل الأهواء والمكر، أنهم يضيعون جهود أهل السنة بقولهم إيه؟ إن فلان وفلان سكتوا، فيضيعون. غالب الناس لا يعرفون قواعد الشريعة ولا أصولها التي منها أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين. خلاص، هب أنه سقط، هل يستلزم أن الكل يتكلم؟ لا، لا يستلزم. إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين،
صحيح،
والعبرة إنما تكون بالدليل القائم على النقد. ومن أساليبهم، يبقى من أساليب أهل الأهواء، عد معايا، واحد، أولا أنه إيه؟ تيجي ترد عليهم لك ما هو فلان وفلان وفلان سكت. معلش، قبل أن أذكر الأسلوب الثاني ذكرني هذا بكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال فإن قلت لك الدليل كذا من السنة المستفيضة فقلت لي ولكن فلانا لم ينكر عليه، إذن أنت مقر لي بأن هذا الدليل حق فيه. كلمة دي لابن تيمية، ابن تيمية بيقول له إيه؟ بيقول له كلام ده خطأ من فلان والدليل عليه واحد واثنين وثلاثة، فبيقول له إيه؟ بيقول له لكن فلان، طالما قلنا لكن فلان يبقى أنت أقرتني على الأدلة اللي أنا ذكرتها، إذ لو كان عندك رد لرددت على الإيه؟ على الأدلة بتاعتي. واضح الكلام؟ يبقى هذه من الأساليب أهل الأهواء. الأسلوب الثاني، يقول الشيخ ربيع ومن أساليبهم انتزاع، أنا عارف إن الكلام ده زي السيف على رقابهم والله، لكنهم يستهلوا. ومن أساليبهم انتزاع التزكيات من بعض العلماء لأناس تدينهم مؤلفاتهم ومواقفهم ونشاطهم بالبعد عن المنهج السلفي ومنابزة أهله وموالاة خصومه وأمور أخرى. وأيضا هنا تدينهم، هذا كلام من عندي، تدينهم أيضا كتبهم التي كانوا يذكرون منهج السلف فيها وتاريخهم وهو كما يقولون، ثم بعد ذلك خالفوا الكتب اللي انتم بتذكروها، هذه أصلا إيه؟ تدينهم أصلا. قال الشيخ: ومعظم الناس لا يعرفون قواعد الجرح والتعديل، وأن الجرح المفصل مقدم على التعديل، لأن المعدل يبني على الظاهر وعلى حسن الظن، والجارح يبني على العلم والواقع كما هو معلوم عند أئمة الجرح والتعديل. وبهذين الأسلوبين، الأسلوب الأول فلان وفلان سكت، الأسلوب الثاني انتزاع الإيه؟ انتزاع التزكيات، وبهذين الأسلوبين وغيرهما يحبطون جهود الناصحين ونضال المناضلين. يقول لك فلان زكى وفلان زكى وفلان زكى، واضح؟ سواء فلان هذا الزكاة على باطله، واضح؟ أم بما أظهره له من سنة، بما أظهره له من السنة. سؤال لكم: إذا ذكرتم بأن الأمر العبرة بالتزكية، فخذوا العلم من مصطفى العدوي ومن الحوين ومن الكوسي، الكوسي أثنى عليه الشيخ مقبل في كتب عندي، في كتابين عندي، وعلى الحلبي، خذوا منهم جميعا، لأن أهل العلم ماتوا والثناء مكتوب في الكتب، خذوا منهم العلم. فلو قلتم لا نأخذ، كنا لما لا تأخذون والميزان عندكم التزكية، واضح؟ قلنا لما تأخذون؟ قالوا لأنهم خالفوا، إذن العبرة بالمخالفة مش بالتزكية، صحيح ولا لا؟ العبرة بالمخالفة ليست بالتزكية. وما أشد، يقول الشيخ ربيع: وما أشد ما يعاني السلفيون من هاتين الثغرتين التي يجب على العلماء سدهما بقوة وحسم لما ترتب عليها من المضار والأخطار. الشاهد عندي إن هذه من أساليب مين؟ أساليب أهل المكر، واضح؟ وأنا ذكرت لك كلام الشيخ أحمد في صيانة السلفي أن التزكية للعبد لا تصح أن تكون عاصمة، ليست صقا عاصم له، وإنما التزكية لما كانت في حال سلفيته، بل هذه التزكية حجة عليه على مخالفته، واضح هذا الكلام؟ هذا كلام الشيخ ربيع. رسلان في كتاب، هو اللي يرد بقى على الكلام ده، في كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للشيخ الإمام الصنعاني محمد سعيد رسلان شرح، تعال نشوف سكوت أهل العلم رسلان بيقول عليه، نشوف بقى، سيبكم اللي فات كله، خدوا من رسلان. الصنعاني بيقول إيه؟ هذا في ضوابط التبديع، لا معذرة، خلي التطهير الإلحاد دلوقتي، خلينا في ضوابط التبديع. رسلان بيقول في صفحة 215، قال في باب العمل عند تعارض الجرح والتعديل، قال: قد ينقل عن راو جرح وتعديل، والبحث هنا في تعارض الجرح والتعديل. ثم ذكر كلام الآمدي، وسيذكر كلام الخطيب، قال: وفي كلام ابن الصلاح رحمه الله في هذه المسألة إجمال شديد، وقد اختار تقديم الجرح من غير تقييد بقيد فقال. يبقى هيذكر كلام مين؟ ابن الصلاح اللي هو أنكر عليه، قال فيه إجمال شديد. قال ابن الصلاح: إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم، لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله، والجارح يخبر عن باطن خفي على المعدل. فإن كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل التعديل أولى، والصحيح الذي عليه الجمهور أن الجرح أولى لما ذكرناه. يقول رسلان: وما ذهب إليه ابن الصلاح هو ما ذكره الخطيب في الكفاية، وفرع عليه إيه بقى؟ فرع عليه إيه؟ كلام بلدي الرجل فيه، وكيف أنه أعلم به من غيره، فقدم جرحه لبلديه على تعديل الغريب له. فبيقول يقدم جرح بلدي الرجل، يعني في معدل، رجل يعدل ورجل يجرح. سؤال: أنتم أخذتم التعديل، سؤال للرسلانية وغيره، أخذتم التعديل بماذا؟ أخذتموه لمجرد شخص العالم أم مجرد دليل العالم؟ إنما المجرد إيه؟ إنما الدليل واضح. إذن يقدم الجارح لأيضا لإيه؟ للدليل، إذا كان الأمر دليل. وذكرت هذا حتى لا يقال هذا كبير وهذا كذا، واضح. يقول رسلان: وقد ذكر كلام الخطيب: اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والإثنان وعدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح به أولى، والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه، ويصدق المعدل ويقول له: قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتها، وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار أمره. وإخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به، لأن المعدل عدل بما بدا له من إيه؟ من علم. فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل، ده في كتاب رسلان الكلام الذي أقره. وقال حماد بن زيد، لأن لما أنكر قال كلام ابن الصلاح فيه إيه؟ إجمال شديد، واضح. قال رسلان: وقال حماد بن زيد: كان الرجل يقدم علينا من البلاد، الرجل يجي لنا البلاد ويذكر الرجل ويحدث عنه ويحسن الثناء عليه، فإذا سألنا أهل بلاده وجدناه على غير ما يقول. يبقى أقرب الناس بالناس أهل البلد ولا لا؟ صح ولا لا؟ هذا كلام رسلان الذي اعتمده هو. وقال رسلان، قال حماد أيضا: بلدي الرجل أعرف بالرجل. يبقى لاحظ أن رسلان أعرض عن كلام ابن الصلاح وجعل يقول فيه إجمال شديد. إجمال شديد ليه؟ لأن ممكن مثلا رجل يعدل شخص، مفهوم؟ يقول لك: لا، انظر إلى أهل بلده أولا، سل أهل بلده، واضح، وهم يخبروك. قال الخطيب: لما كان عندهم، بعد أن ذكر كلام حماد: بلدي الرجل أعرف بالرجل، قال الخطيب: لما كان عندهم زيادة علم بخبره على ما علمه الغريب من ظاهر عدالته، جعل حماد الحكم لما علموه من جرحه دون ما أخبر به الغريب من عدالته. يبقى قدموا القريب منه في بلده على تعديل الغريب ولا لا؟ نعم. قلت أي الخطيب: ولأن من عمل بقول الجارح لم يتهم المزكي ولم يخرجه بذلك عن كونه عدلا، ومتى لم نعمل بقول الجارح كان في ذلك تكذيب ونقص لعدالته، وقد علم أن حاله في الأمانة مخالفة لذلك إلى آخره. إذن قول الرجل أعلم ببلد الرجل ولا لا؟ هذا من ضوابط التبديع لرسلان، واضح هذا؟ أيضا القول بأنه سكت عنه، هل يعد السكوت إقرارا. يعني بيقول لك فلان وفلان سكتوا عليه من أهل العلم سكتوا. دي مسألة أصولية لو هنتكلم في الأصول. هل إذا ظهر قول وسكت الناس هل يكون إجماعا سكوتي؟ يعني هل يكون هذا الفعل هذا السكوت الذي سكتوا عنه هل يكون هذا إجماعا فيقر هذا الفعل؟ الناس اختلوا في الإجماع السكوتي على ثلاثة أقوال. منهم من قال بأنه إجماع ولكن ظني ليس يقين، وهذا قول من عند الحنفية وقول عند الحنابلة. وجماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أبو محمد بن حزم الشوكاني الشافعي أصلا لا يقول بأنه عدم المخالف لا يكون إجماعا، لا مخالف له لا يكون إجماعا، عند أحمد والشافعي الشوكاني أبو محمد بن حزم. وضحت المسألة؟ الجماهير على أنه إذا رفع القول ولم يوجد له المخالف لا يكون إجماعا. وكتب الشوكاني رسالة في هذه المسألة في الفتح الرباني، فتاوى الفتح الرباني للشوكاني 16 مجلدا، كتب في هذه المسألة رسالة وقال وذكر كلام الشافعي: لا ينسب إلى ساكت قول، لا ينسب إلى ساكت قول، أن هناك عدة أمور، عدة أمور ممكن تمنع هذا الرجل أن يتكلم. واضح؟ ما هي الأمور؟ في تطهير الاعتقاد من أضران الإلحاد 201 للإمام الصنعاني بيشرحها رسلان، وطبعا لنا وقفات في الكتاب ده لكن مش وقته. يقول الإمام الصنعاني: ولا يخفى على أحد، لما قالوا له إن أهل العلم سكتوا عن هذه المخالفات في التوحيد، يقول له الصنعاني كده أهل العلم سكتوا إيه عن هذه المخالفات، قال الصنعاني، طبعا الصنعاني لا يأخذ بهذا الكلام كله، يعني لا يقول بأن السكوت يكون إجماعا أو السكوت إقرارا و و و إلى آخره، ما بيقولش بهذا الكلام. يقول الصنعاني: ولا يخفى على أحد يتأهل للنظر، يعني يتأهل للنظر ويعرف بارقة من علم الكتاب والسنة والأثر. إيه هو بقى؟ أن سكوت العالم أو العالم على وقوع منكر ليس دليلا على جواز ذلك المنكر. لا، لا يشترط إن وقوع المنكر وسكوت الناس عنه لا يدل على إيه؟ على أن هذا المنكر جائز. لا، تاني، لا يدل على أن سكوت العالم أو العالم على وقوع منكر ليس دليلا على جواز ذلك، على جواز ذلك المنكر. ولنضرب لك مثالا على ذلك، وذكر عدة أمثلة. هم يقرون أي المخالفون أن هذا إيه؟ محرم، وسكت عنها علماء، فهل تقولون بأنها جائزة؟ أنا بس عايز تعليق رسلان. الصنعاني لما بيقول سكوت العالم أو العالم على وقوع منكر ليس دليل على جواز ذلك المنكر، قال رسلان:
وهذا حق،
لأن الحق ما قام عليه الدليل، لا ما قاله فلان أو فلان. فلو أن العالم، بيعيد كلام الصنعاني، أو العالم سكت على منكر فهذا السكوت لا يصير المنكر معروفا ولا يصير الباطل حقا، بل هو باطل منكر. فهذا من رد رسلان على الرسلاني. تفضل. إذن فلا يصح أن يقال هذا الكلام بعد ما ذكرناه، والحمد لله رب العالمين. ونؤمن إن شاء الله بعد الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله.